واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الشيخ الصدوق بسند اعتبره كبار أعلام الطائفة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأظلمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب والبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه تحط الذنوب العظام. وكان أبي الكاظم صلوات الله عليه إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يوم السبت الماضي استشهد الشاب علي يوسف بداح، عمره 16 عاما، من بلدة سترة في البحرين، على أثر اصطدام سيارة الأمن به ودهسه، كما استشهد قبل يومين وبحادث دهس مشابه من قبل الجنات عبد النبي كاظم العاقل 37 عاما، من منطقة عالي في البحرين. وفي القطيف استشهد 4 من الشباب بإطلاق الرصاص عليهم. يوم الأحد الماضي الشاب ناصر المحيشي 19 عاما، يوم الاثنين الفات السيد علي الفلفل 24 عاما، يوم الأربعاء الشاب منيب عثمان العدنان عمره 21 عاما، كلهم من حي الشويكة في القطيف. كما استشهد الشاب علي عبد الله قريريس 26 عاما، من بلدة العوامية قبل يومين. نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والحشر مع سادتهم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يلهم الله أهليهم الصبر والسلوان، وأن يهلك كل من ساهم في قتلهم، وأن يحقن دماء المسلمين لا سيما شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إلى أرواح الشهداء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قبل ما أدخل في موضوع الخطبة أحب أن أشير إلى قضية مورد ابتلاء بالنسبة لكثير من الإخوان الشيعة، ومسألة فقهية. من صور الظلم التي يتعرض لها الشيعة في هذا البلد، ومن صور التمييز ما يتلمسه بعض زوار مرقد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يعودون إلى الكويت عن طريق الحدود البرية في منفذ العبدلي، يقوم بعض من لا يستحق حتى أن تنظر إليه لما يحمل في قلبه من روح حاقدة وروح طائفية، يقوم بحجز التراب الحسينية المقدسة المباركة، أحيانا يحجزون القامات والسيوف، ويتمادى بعضهم بتوجيه الإهانات لمثل هذه التربة ورميها وتكسيرها. وعندما أقول أنه صاحب روح حاقدة لأنه لا توجد أي مادة قانونية تبيح له ذلك وتصرفه غير قانوني، من حقه قانونيا أن يقول أنا أريد أن أتأكد من أن مثلا هذه التربة هل تحتوي في باطنها شيء، ومن حقه، وهنا مسؤولية إذا كان عنده جهاز مرة تحت الجهاز، ما كان عنده جهاز يقول أنا أحجز هذه ترجع لي تأخذها بعد ما رمرها على الجهاز تأخذها واستلم هذا الوصل لك ويعطي وصل. أما الحجز لأشياء هي عندنا مقدسة، ما لي علاقة، وما يقدسه ما لي علاقة فيه، ولكن هي مقدس عندنا ولا نسمح بإهانتها ولا نسمح لأي كان بهذه الأشياء المقدسة أن تهان وبهذه الطريقة، ويحاول أن يظهر أن هذا التصرف قانوني، هذا يكشف عن روح حاقدة وروح طائفية. وهناك مسؤولية على الوزارة المعنية بإدارة الجمارك أيا كانت تلك الجهة، هي عليها مسؤولية أن تبين ما عليه الموظف من حدود، أنه فقط حده هذا، وبخصوص التراب الحسينية وأي شيء آخر هذا حده. حتى بالنسبة إلى القامات والسيوف التي تحجز، ليس من حقه قانونين نفعل ذلك، هذا سلاح أبيض، والسلاح الأبيض غير ممنوع قانونيا، السلاح الناري ممنوع، وهذا التصرف أيضا تصرف غير قانوني. ووصيتي إلى جميع الأخوة المؤمنين أن لا يدعوا لمثل هؤلاء أن يعبثوا، يتصدون لهم، القانون معكم والحق معكم، لا تسمحون لأحد أن يستغل هذا الظرف، وحتى لو أنت مستعجل، ويقوم بإهانة التربة الحسينية المقدسة، لا تسمحوا لأحد. وطالب النواب بمثل هذه المواقف الصارمة والواضحة، وللأسف وأقولها وللأسف، كثير من النواب لم يظهروا اهتماما في كثير من قضايا التي تمسنا نحن كطائفة في أمورنا الدينية، إما موقف اللامبالاة، إما مواقف صورية شكلية من دون موقف فاعل مؤثر. الموقف الفاعل تقدم استجواب، تقدم سؤال، تنتظر جواب، إذا ما أتاك الجواب من خلال السؤال والضغط بعد ذلك تصل إلى استجواب، لماذا يتم التمادي؟ ولكن للأسف لم نجد مثل هذه المواقف. نجد الكثير من اللامبالاة في كثير من صور التمييز على الشيعة، سواء في أحيان الحج التعسفي الذي يحصل، أو عدم توجيه الأسئلة، أو كما نجده في التطاول المستمر لمثل صاحب مركز ودمر وغير ذلك من صور نلمس فيها التمييز، وهي كثيرة لا أريد أن أعددها، تكلمت عنها سابقا. ولكن أقول لهؤلاء، أيام الانتخابات قريبة، مجلس الأمم مضى عليه أكثر من نصفه ولم يبقى الكثير، إذا كنتم يهمكم، بعضهم يهم مصلحة الطائفة، إذا تهمك مصلحة الطائفة والمواطن يجب أن تبرز، إذا كان يهمك الكرسي فلأجل الكرسي انتبه على نفسك، انتبه على نفسك واحرص على رفع التمييز، لأن الناس ما راح بعد ذلك راح تسامحكم على مثل هذه المواقف التي تبرز من قبلكم في اللامبالاة قضايا في تجاه قضايانا المذهبية. مسألة فقهية وأدخل في الموضوع. ذكرت قسما من أحكام صلاة المسافر، إذا نوى المسافر إقامة 10 أيام في مكان فقلنا يجب عليه أن يصلي تماما، إذا حصل له تردد ما يدري راح يبقى 10 أيام أو لا، أو عزم أنه مثلا بعد 8 أيام 9 أيام سأخرج من هذه البلدة وأقطع مسافة، ذكرنا بأن هذا من البداية يصلي قصرا. المسألة هنا أن البعض أحيانا يحصل له تردد، يعني يحصل له عفوا عزم ثم يغير نيته. في البداية هو نفترض عزم على القصر، قال أنا سأسافر، أو أنا شاك، ما أدري، أنتظر التقرير الطبي ماذا سيقول في حقي، ما أدري كم سأبقى، فهو شاك فيصلي قصرا. بعد ذلك يتبين له معلومة تأتيه بأنه لا، أنت تضطر للبقاء في هذه المدينة في هذه البلدة للعلاج 10 أيام، وكان قد صلى قصرا في البداية لأنه كان شاك، ولكن الآن من حين علمه يعزم، من حين العزم يصلي صلاة رباعية، يعني من حين يتخذ العزم والقرار بالإقامة، يعني بعد ما يغير نيته كان متردد أو عازم على عدم البقاء 10، ثم عزم على البقاء وكانت المدة المتبقية من سفره فيها 10 أيام، ففي هذه الحالة يصلي تماما. أما إذا انعكست القضية، شخص نوى أن يقيم في مكان ما 10 أيام ثم حصل له تغيير في نيته، فهنا الحكم يختلف. إذا كان قد صلى صلاة رباعية الظهر والعصر أو العشاء، أي واحد من هذه الصلوات، صلى صلاة واحدة رباعية بقصد الإقامة 10 أيام، إذا صلى صلاة رباعية يجب عليه أن يستمر في البقاء حتى لو غير نيته. أنا بقيت في مكان، ذهبت إلى مكان نويت إقامة 10 أيام، فصليت مثلا، نفترض وصلت في مكان المغرب، صليت المغرب 3، مو مهم المغرب، صليت العشاء 4 ركعات، بعد صلاة العشاء حصل لي خبر بأنه أنا مثلا ما راح أبقى الآن 10 أيام، سأبقى 3 أيام، هذه 3 أيام التي ستأتي يجب علي أن أصلي فيها تماما لأنني صليت صلاة رباعية تامة وهي صلاة العشاء. أما لو افترضنا مثلا بين صلاة المغرب والعشاء، أنا كنت ناوي أبقى 10 أيام، بين المغرب والعشاء يعني خبر بأنه لا، أنت ما تستطيع أن تبقى 10 أيام ويجب أن ترجع، هنا لم أصلي صلاة رباعية، ففي هذه الحالة هذه صلاة العشاء أصليها قصرا وبقية صلوات أصليها قصرا. إذن المقياس هل أنني أتيت بصلاة رباعية تامة أم لا؟ إن كنت قد أتيت بصلاة رباعية تامة حتى بعد تغيير النية أستمر على التمام، وإن لم آتي بصلاة رباعية تامة فبعد تغيير النية الصلوات الآتي أصليها قصرا. هذه مسألة الفقهية. أما الموضوع، جرت العادة أن يكون هناك استقبال للأشخاص والمناسبات الزمنية. حدود العلاقة ما بين المستقبل والمستقبل هي التي تحدد نوعية التعامل مع هذه المناسبة ومع ذلك الشخص. إذا كان الشخص عزيزا علي فإنني أسأل عن موعد الطائرة وأرتب مواعيده وألغي كثير من مواعيد حتى أستقبله، وأفكر كيف أستقبله، ماذا أحضر له من ورد وغير ذلك في طريقة الاستقبال. إذا كان الشخص عدوا لي لا أهتم، كذلك إذا كان الشخص لا تربطني بعلاقة لا أعتني. إذا كانت هناك مناسبة زمنية، سواء مرتبطة مناسبات وطنية أو دينية أو غير ذلك، تلاحظون مدى الاستعداد الذي يحصل لتلك المناسبة قبل تلك المناسبة، استعداد لاستقبال تلك المناسبة، يرفعون الأعلام، يزينون، إذا كانت مناسبة سعيدة يزينون الشوارع وغير ذلك. في استقبال شهر رمضان نجد روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف ينبغي الإنسان أن يستعد لهذه المناسبة، مناسبة الصوم، يستغفر ربه، إذا كانت عنده مشكلة مع ذي رحم قاطع يصله، مع والدين قد قطعهما يبر بهما وغير ذلك. هذه روايات تؤكد على الإنسان يصلح نفسه قبل أن يدخل الشهر. في الحج أيضا كذلك، في شهر محرم الحرام هي أعظم مصيبة على النبي وعلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام، وبحجم معرفة الإنسان بشهر محرم ويوم عاشوراء ومصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومعرفتي بسيد الشهداء، يكون تفاعله مع هذه المناسبة بحجم المعرفة كل واحد بإنائه. ولهذا لنسعى أن نوسع هذا الوعاء بالنسبة إلينا في معرفتنا بسيد الشهداء وفي علاقتنا به صلوات الله وسلامه عليه. أصناف الناس متفاوتة في هذه المناسبة العظيمة. المؤمن ليس له مفر إلا أن يتمسك بحبل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هو سفينة النجاة. لاحظوا النصوص العظيمة التي وردت في الزيارات وعن النبي وعن بقية الأمة في سيد الشهداء وفي مصيبته. وأنا أحب أن أستشهد برؤية، طبعا النصوص والأدلة تامة، ولهذا ما أضيفه هنا من الرؤية يؤكد تلك النصوص، النصوص عندنا منتهية. وهذه الرؤية ينقلها أخ عزيز علي السيد محمد علي الحكيم، يقيم في السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، السيد أبو حسن صديقنا العزيز يقوم بتحقيق كتب مهمة في تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو ذو منزلة ورتبة من العلم والفضل والأدب وإن لم يكن متلبسا بهذا اللباس. يقول، هو ينقل بأنه زرت قبل سنوات النجف الأشرف والتقيت هناك بالشيخ باقر شريف القرشي المحقق المعروف. يقول قص علي هذه القصة نقلا عن الشيخ القرشي. يقول في إحدى السنوات في العطل الصيفية المرجع الديني السيد محسن حكيم رضوان الله تعالى عليه بعث أحد الأشخاص مبلغا لمنطقة سوق الشيوخ معروفة في العراق، بلدة سوق الشيوخ. لما وصل إلى تلك البلدة وجد أن الطاعون قد انتشر في هذه البلدة، وأن البعض قد قضى على حياته بسبب هذا المرض. هنا هذا الشيخ عنده مسؤولية ومهمة يريد أن يؤديها، تبليغ الدين وأحكام أهل البيت، وفي نفس الوقت أمامه هذا المرض الفتاك القاتل، حصل له نوع من الخوف، صعد. وكلنا كذلك في أي معضلة تمر بنا، صعد على سطح الدار التي كان يسكن بها وتوجه نحو أبي عبد الله الحسين واستغاث بسيد الشهداء. في المنام في نفس الليلة رأى في عالم الرؤيا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما بك يا شيخ، أنت خائف؟ قال: نعم سيدي، أنا خائف أن يصيبني هذا المرض. قال له: اكتب هذا البيت على باب دارك. ترى القضية مو فقط في بيت الشعر، في مضمون البيت، في مضمون البيت. قال: اكتب هذا البيت على باب دارك، ما ترى شر. إني أريد أمانا يا ابن فاطمة، إني أريد أمانا يا ابن فاطمة، مستمسكا بيدي من طارق الزمن هذا البيت، الأمان من ابن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يقول هذا الشيخ ويحدث، يقول بأنه ما أصاب أحد ممن كتب هذا البيت الشعر على باب داره ما أصابه أي شيء من مرض الطاعون. الشيخ القرشي يضيف، يقول بأنه ما حمله أحد من الجنود العراقيين الذين أجبروا قسرا أن يخوضوا الحرب العراقية الإيرانية، حمله معه إلا رجع سالما، أيضا رجع سالما ما أصابه شر. ولهذا نحن متمسكون بهذا الحبل وهو سفينة النجاة صلوات الله وسلامه عليه. ليكن استقبالنا لشهر محرم كما استقبله أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالأحزان بإقامة المآتم على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كيف الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت الكآبة تغلب عليه ولا يرى ضاحكا؟ لنلبس السواد في هذه المصيبة الكبرى ويتشح هذا البلد بسوادنا، لنظهر السواد، لنظهر الأحزان. إنما الدين يحفظ بإظهاره. البعض يقول لماذا تظهرون، إحنا نرفع الأعلام أو نظهر الأحزان داخل الحسينية؟ أبدا، نحن نظهر الأحزان في الحسينية وفي كل مكان في الخارج، ونحافظ على ديننا وهويتنا بهذا. لو أن مسلم قال والله أنا أريد أحافظ على هويتي الإسلامية بس ما أرفع الأذان، ما أرفع الأذان، أنا أصلي وأذن داخل المسجد، أما رفع الأذان لا، هذا شعار، وبالشعار يحفظ الدين. ولهذا هذه شعائرنا نظل مستمسكين بها، وبها نحافظ على ديننا وهويتنا وعلاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، نظهر هذه العلاقة، نرفع الرايات السوداء على بيوتنا لنحافظ على هذا الأمر. في السنوات الأخيرة ولله الحمد كثير من البيوت يرفعون الرايات السوداء، لنرفع راية سوداء. إذا لم أكن مستعدا وعرفت مقام سيد الشهداء بحسب معرفتي بهذا المقام، أظهر هذا الاهتمام وأرفع راية على منزلي، راية سوداء أكتب عليها يا حسين. وبالمناسبة أحب أن أنبه بعض الأولاد الصغار آبائهم يشترون لهم أي ملابس سوداء، وبعضها تحتوي على صور كرتونية وأبطال كرتونية وغير ذلك. هذا لا يليق أن تأتي بأبنائك في الحسينية مع هذه الصور. إذا كنت تحب سيد الشهداء اذهب إلى السوق تشتري قطعة مكتوب عليه يا حسين يا أبا عبد الله، أو قطعة سوداء تخيطها لنفسك، المهم تحافظ على عظم هذه المصيبة. الشيخ الوحيد في درسه، وإن شاء الله لا أطيل عليكم دقيقتين ثلاث وأختم، الشيخ الوحيد في درسه قبل أيام حينما تحدث يقول بأن الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى مصيبة كل الأنبياء وكل الأولياء وكل الأوصياء ثم قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، بعد ما نظر إلى كل هؤلاء لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ولهذا نحن نهتم بهذه المناسبة ونستعد لها أكثر من أي مناسبة أخرى. البعض الآن يريد يعلمنا كيف نهتم بسيد الشهداء وكيف نظر علاقتنا به ضمن أوراق صفراء وبعض الصحف، وبعض الصحف يقولون نحن نهتم بالوحدة الوطنية، ولكن حينما تأتي الدنانير أمامهم ما عندهم مانع ينشرون مثل هذه الإعلانات التي تفرق بين أبناء هذا الوطن، ينشرون إعلانات عاشوراء يوم الفرح والسراء صفحة كاملة ليس يوم الحزن والبكاء، ما عندهم قضية الآن إلا إظهار الفرح والسرور في مناسبة أبي عبد الله الحسين. وبالمناسبة حتى أصحاب النهج الأموي مثل ابن تيمية وتلميذ ابن كثير قالوا بأن إظهار الفرح والسرور هذه سنة سنها النواصب، اعترفوا بذلك. ثم يقول، لاحظوا مجموعة الفتاوى الكبرى ابن تيمية وأيضا ذكره ابن كثير في تاريخ، ثم يقول أنا أريد دليل، أنا أولى الناس باللطم والنياحة على سيد الشهداء، ولكن أين الدليل الشرعي الصحيح على جواز ذلك؟ أنت أولا اذهب وصحح معرفتك وتوحيدك بالله. أول شيء أنت أعرف ربك، لا يكون ربك ممن ينزل على الكرسي ويجلس على الكرسي، صحح توحيدك أول شيء، بعد ذلك ناقش في هذه الأمور الجزئية. وكلمة أخيرة أقولها للبعض، وللأسف كأنما حينما يحل شهر محرم الحرام قضية وشغل الشاغل أن يشكك في الشعار الحسينية ويثير الإشكالات والشبهات حولها. تلاحظون في أمور أخرى لا يهتم ولا يظهر أي اهتمام. حينما تصل النوب إلى الشعار الحسينية كأنما هذه القضية شغله الشاغل. وأحيانا تطرح بطريقة كأنما تبدو بأن هي شكلها حسن ويراد منها إضعاف علاقة الشيعي الموالي بسيد الشهداء عبر تضعيف علاقته بالشعائر. في البحرين قبل أيام قالوا وطرحت بعض الكلمات بأنه هذه السنة وضع خاص ونريد شكل ضغط اقتصادي وغير ذلك، السنة ما نريد نطبخ ولائم على سيد الشهداء. أيها الأحبة والأخوة في البحرين، إذا كان لكم منجا من أي وضع أنتم فيه فهو ببركة سيد الشهداء، وإذا كان هناك أي شيء يدعو إلى الإنسان حرمان من النجاة هو بسبب أنه تدخل في أمر سيد الشهداء. لا أحد يتدخل في أمر سيد الشهداء، نجاتكم بإقامة هذه المآتم وعلى أكمل وجه وعلى أفضل صورة. البعض يطرح أشياء مجرد أنه كما ذكرت يريد أن يغطي، يطرح موضوع التبرع بالدم، يريد الإدماء على سيد الشهداء حتى يقلل منه أو يضعفه. هناك غرض آخر من هذا الموضوع، مو قضية التبرع بالدم، ومو سأل عن تبرع بالدم طول السنة. حينما تأتي عشرة محرم يهتم بموضوع تبرع الدم. حتى في إيران وجدت استفتاء على موقع المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي حفظه الله، سؤال موجه إليه، البعض يطرح يقول بأن هذا رفع العلم موجود على موقع تقدرون تراجعونه، استفتاء أيضا حديث بأنه هذا هل يناسب استخدام الدمام وغير ذلك، مع أنه هذا يسبب أنه لاحظوا يسبب أن الطرقات تغلق وتسكر. لاحظوا الشبهة هذه ما تأتي، الطرقات تغلق وتسكر إلا في وين؟ في شعار أبي عبد الله لما تقام مظاهرات وتستغرق نصف يوم يوم كامل، تلاحظون ما مظاهرات سياسية وغير أي غرض، تلاحظون هذه الشبهة ما تطرح، ما تطرح في الجرائد أبدا، حينما تأتي هذه على قضية شعار أبي عبد الله. لاحظوا جوابه ماذا قال. قال بأن أولا هذه رفع مثل هذا العلم فضلا عنه ليس في إشكال، إذا كان بعنوان تعظيم شعار أبي عبد الله ففيه رجحان وصاحبه مأجور فيه. ثم يقول بأنه حملها إذا كان وأيضا بالدمام قال ما في إشكال، ثم بس يقول بطريقة مناسبة للعزاء ما تكون بطريقة لهوية. ثم بعد ذلك قال بأن فيما يرتبط بسد الطرق وغير ذلك قال الأولوية قانونا وشرعا لهذه المواكب، الأولوية لها مو لشيء آخر، الأولوية حفظ ديننا بهذه المواكب، حفظ عزتنا بهذه المواكب، حفظ كياننا بهذه المواكب، وليس لنا وسيلة إلا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن لا يفرق بيننا وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك واخذل من خذلهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.